محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر الاثنين الماضي، وقد كنت وعدتكم أن لا أغيب أكثر من درسين اثنين، وكان الترتيب أن أكون هنا يوم الاثنين، لكن المقادير الربانية شاءت غير ذلك ولم يكن لي من الأمر شيء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الآن إقامتنا لمدة طويلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن لا تتقطع هذه الدروس، وهو المأمول أن يوفقنا لكل خير. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا هو الحديث الأول في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وقد شرحنا القسم الأكثر منه، عرفنا الظلم وفسرنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتكلمنا عن الشح ومعناه، وأوضحنا العلاقة بين الشح الذي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وبين الموضوع، موضوع الباب، وهو النهي عن الظلم. ما العلاقة بين الشح وبين الظلم؟ أوضحنا ذلك أيضا، وذكرنا أن الشح ينبعث من الظلم ويسبب الظلم أيضا، فهو من ثمرات الظلم، وفي نفس الوقت هو بدوره أصلا من أصول الظلم. وأوضحنا قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. وقلنا هذه الكلمة كلمة كثيفة جدا، ولكنها قانون من قوانين علم الاجتماع. وأوضحنا كيف أن هلاك الأمم والمجتمعات والحضارات كان دائما بعامل أساسي واحد، هو الشح، الشح الذي ينتج عن البذخ الشديد. البذخ الشديد يستلزم الشح الشديد، وكل منهما جرثومة فتاكة في المجتمعات، البذخ والشح. وضربنا أمثلة لكثير من المجتمعات السابقة التي هلكت بسبب الشح فعلا، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن كثير من الحضارات التي سادت ردحا من الزمن ثم بادت. كيف بادت ولماذا بادت؟ ووجدنا مصداق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى الزمان والمكان. ثم وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هذا نوع من التبيين ونوع من التفصيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: إن الشح أهلك من كان قبلكم. كأن قائلا يسأل: كيف أهلك الشح الجماعات والأمم التي كانت قبلنا؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا السؤال المفروض أنه يخطر في البال بقوله: نعم، الشح هذا حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، فلما أوغلوا في هذا الأمر كان في ذلك هلاكهم. وهذا كلام واضح، والزمن يؤكده بل يسجد له، والدنيا كلها مصداق لهذا الكلام النبوي العظيم. الشح حملهم، حمل الأمم السابقة وأصحاب الحضارات البائدة على أن سفكوا دماءهم. طب عندما تشح الجماعات الإنسانية بالرزق الذي وهبها الله عز وجل إياه، وتتكالب على هذا المال الذي أغدقه الله سبحانه وتعالى عليه، ما هي النتيجة لذلك؟ النتيجة أن يتنافس ويتسابق الجماعات على هذا المال الذي يتكالبون عليه ويشحون في سبيله، سبيل أن تتنافس هذه الجماعات على هذا المال. التنافس يورث الاحتكاك والخصام، واستمرار الخصام يورث الهياج والهرج والمرج، يورث سفك الدماء، يورث استبداد فئة بفئة وتربص جماعة بجماعة وسفك جماعة لدماء جماعة، كل ذلك في سبيل هذا المال الذي شحت الجماعات كلها عليه فتنافسوا وراءه، فتسابقوا، فتخاصموا، فتقاتلوا. والنتيجة ما هي؟ نتيجة ذلك أن يهلك الطرف ويستبد بهم العدو. وهذا معنى كلام رسول الله: فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ولاحظوا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يتحدث عن الشح من خلال تصرف الفرد، رجل يشح في منزله بالنسبة لأهله وأولاده، بل المصطفى عليه الصلاة والسلام يتحدث عن انعكاس طبيعة الفرد على المجتمع كله. والفرد والمجتمع ما هو؟ المجتمع هو الفرد المتكرر، واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد، المجموع هو المجتمع. فالشح الذي ينطبع به الأفراد في بيوتهم ينعكس على نظام المجتمع القائم. فإذا كان المجتمع القائم مصطبغا بالشح، فلا شك أن الناس أو الجماعات الذين من حول هذه الفئة يطمعون بهذا المال، وهم أيضا يشحون فيتنافسون ويتهارجون، ويقع الخصام، ثم يقع القتل، ويتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سفك الدماء، ويستحلون المحارم. صاحب الحاجة أرعن كما يقول المثل العربي، لا يروم إلا قضاءه. فأنا عندما أكون متجها إلى هدف وتكون حاجتي مصوبة نحو ذلك الهدف، كل آمالي تنحصر في هدفها، فأنا عندئذ لا أبالي بالدنيا كلها في سبيل أن تتحقق حاجتي. هذا معنى الرعونة.
صاحب الحاجة أرعى. ومن جراء رعونته فإنه لا يرو إلا الوصول إلى تلك الحاجة. فإذا كان الأمر كذلك هذا شأن الشحيح. عندما أكون متكالبا على المال، على الأرض، على الأرزاق والأقوات، مهما كثر المال تحت يدي أضمه وأجمعه وأخفيه وأقصيه عن المحتاجين والمستحقين، هذا شأن الشح. طيب المحتاجون والمستحقون من حولي يسيل لعابهم على هذا المال، لا سيما إذا كانوا هم أيضا أشحاء وفقراء. كيف تكون النتيجة إذا كان الغني يشح بما تحت يده؟ فكيف يكون شح الفقير الذي لا يجد؟ كيف يكون حاله؟ يتحول إلى ذئب. فيصطدم الفريق. قد يجد هذا في طريقه مبادئ، وقد يرى حرمات، وقد يصطدم بأحكام ربانية، هذا حرام، هذا لا يجوز. لكن ألم نقل إن صاحب الحاجة أرعى لا يروم إلا قضاءها؟ لا يبالي، يجتاح المحرمات، يرتكب الموبقات، يحطم الأقفال، يضع يده على مال الغير، لا يبالي، لأن شح الغني زائد شح الفقير وكلاهما كل منهما يحتك بالآخر، ماذا يساوي؟ يساوي بركانا ينفجر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام عجيب دقيق، لا تقرؤونه ولن تروه في كتب علم الاجتماع أبدا، لأن هذا وحي رباني منزل على رسول الله من رب العالمين خالق البشر الذي هو أدرى الناس بطبائعهم، بما يصلح أحوالهم وبما يهلك حياتهم. إذن هذا تفصيل من المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الشح أهلك من كان قبلكم، كأن سائلا يسأل كيف كان ذلك. نعم، حملهم هذا الشح على أن سفكوا دماءهم بالتحليل الذي ذكرناه، واستحلوا محارمهم، محرمات كثيرة معروفة. هذا الشح حملهم على أن يخترقوا هذه المحرمات ويرتكبوها ولا يبالوا بها. ومرة أخرى أقول، هل فيما يدرسه الدارسون من تاريخ الحضارات والمجتمعات ما يخالف هذه الحقيقة العجيبة التي ينبهنا إليها رسول الله؟ بل أقول كلاما آخر، هل تجدون في واقع المجتمعات التي مرت والحضارات التي بادت ما لا يسجد لمصداق كلام رسول الله هذا؟ قلت بالأمس في مناسبة أخرى إن الدولة الأموية الإسلامية التي أينعت وانبلج نورها في ظلمات الغرب الكافر بين عالم من الفرنجة في الأندلس، هذه الحضارة قامت على دعامة إنسان واحد عبد الرحمن الداخلي. نعم، ولم يكن هنالك ما يمنع من أن يتحول الإسلام الذي هو الدين الحق إلى حضارة عظيمة ازدهرت بفنون العلوم وبكل مظاهر القوة لم يكن يمنع هذه الحضارة أن تنبلج وأن تسود أن القائمين عليها في بادئ الأمر كانوا فقراء أبدا. فقرهم ما حال دون ذلك. وماذا كان عبد الرحمن الداخل وأي غنى أي غنى كان يملك؟ فلما فتح الله على أولئك المسلمين الذين لم يكن الشك من طبعهم بل كانت الأمانة ملء قلوبهم وكانت المحافظة على رسالة الإسلام قصار آدابهم، لما كان أولئك الناس بهذا الشكل حقق الله لهم عجائب معجزات معجزات إلى الآن. وجود دولة إسلامية في قلب ظلمات الغرب شيء لا يمكن للغرب أن يحلله إطلاقا. نعم، لكن الأمر بيد الله، الأمر بيد الله. ما كان الفقر حائلا وما كان الفقر مانعا، ولما أغناهم الله، وتلك هي سنة رب العالمين، من كان صادقا مع الله وفى الله سبحانه وتعالى لهم ما وعد به وما حمل نفسه عليه. الباري هو القائل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يحسن إلى ربه لا بد أن يحسن الله إليه. أغلق الله عليهم الماء وأكرمهم كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ومرت عهود، والمسلمون يكرمون بالمال ويجعلونه مطايا لترسيخ دين الله ويستخدمونه فيما شرع الله، والباري يزيدهم عطاء ويزيدهم قوة ويزيد حضارتهم اتساعا. تمام. حتى خلف من بعدهم خلف، آل أمرهم إلى ما حذر رسول الله منه، شيئا فشيئا سكروا بالمال، ركنوا إلى الدعاء فبذلوا، وتحولت حياتهم إلى حياة بسط. وكما قلنا قانون من قوانين علم الاجتماع: البذخ الشديد يتسبب عنه الشح الشديد. فتكالبوا على المال من أجل ذلك، تكالبوا، ولا نريد أن نشرح ما شرحناه الآن، تكالبوا على المال. لما تحولت محبة أفئدتهم إلى المال الذي اتجهت قلوبهم إليه بالشح، وفرغت أفئدتهم من الحب السابق، حب الله والصدق مع الله والإخلاص لدين الله، تحولت الدولة الواحدة إلى دويلات يتربص بعضها ببعض تماما كما قال رسول الله. من أين؟ لماذا تحولوا إلى دويلات؟ بسبب الخصام على المال، بسبب التكالب على المال، بسبب شحهم عليه. تخاصموا، كل منهم أخذ رقعة من الأرض وبنى لنفسه دولة عليه، وتحولت الدولة الواحدة من جراء ذلك إلى دويلات. هذه الدويلات طبعا وجدت لتتهارج لا لتتقارب، وإلا لما انفصلت بعضها عن بعض. تحولت قوتها إلى ضعف، وتبخر عزها، وتحول إلى ذل. ثم آل أمرهم إلى أن أصبحت كل دولة تستعين بمن إلى جانبهم من الفرنجة وملوك الفرنجة. انظروا إلى كلام رسول الله، فإن الشح أهلك من كان قبله، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم، كان الدولة الإسلامية من تلك الدول، بل الدويلات المتخاصمة المتهارجة، لا ترى سبيلا للتغلب على الدولة الإسلامية التي إلى جانبها إلا بالاستعانة بمن؟ بالفرنجة. والفرنجة يضعون شروطه وقيوده. وهكذا إلى ما آل حال تلك الدويلات، إلى ما آل حال ملوك بني الأحمر إلى الزوال، وآل نجمهم إلى الإضمحلال، وبادت حضارتهم بعد أن سادت. هل ظلمهم الله؟ وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم. وانظروا يا عجبا، فقر أجدادهم ما منعهم من أن يؤسسوا أعظم حضارة قوية شردت الفرنجة شرقا وغربا، وما منع غنى من جاء بعدهم وأموالهم الطائلة، ما منع غناهم من أن تتقوض حضارتهم وأن يطوى مجدهم ويتحول عزهم إلى ذل. الفقر في مشرق الحضارة كان وما حال دون ذلك شروق، والغنى العظيم البازخ في مغرب الحضارة كان، وما منع ذلك الغنى عن أن تغرب تلك الحضارة في مغرب دائم لا شروق من بعده. هذا الأمر يجب على كل عاقل أن يأخذ العبرة منه. المسألة خاضعة لسنة ربانية عجيبة عجيبة، ومن لم يعي هذه الحقيقة فهو غبي غبي. هذا الكلام تجسيد عجيب ودقيق لقول رسول الله، فإن الشح أهلك من كان قبله. ومع ذلك ما أكثر المغفلين الذين يزورون اليوم الأندلس وبقايا الأطلال القائمة اليوم لتلك الحضارة، فإذا نظروا إلى القصر الحمراء، وإذا نظروا إلى ذلك البنيان البازخ، رفعوا رؤوسهم عالية وتباهوا بهذه المظاهر وقالوا هكذا كانت حضارة أجدادنا، في حين أن هؤلاء الإخوة الذين ينظرون إلى هذه المناظر لو وعوا لرأوا في هذه المظاهر والأطلال قبورا دفنت فيها تلك الحضارة. هذه النقوش الرائعة، هذه الأبنية البازخة لا تعبر عن قوة لتلك الحضارة، وإنما هي بقايا نذر كانت تقرع آذانهم قائلة ويحكم إن حضارتكم الآن توشك أن تغيب، ويحكم لو استمررتم على عكوفكم على هذا البزخ وعلى هذه المظاهر وعلى التكالب على المال، فإنكم بهذا تحفرون قبوركم دون أن تعوا. أنا عندما أنظر إلى الصور التي ترسم لأطفالنا وطلابنا في المدارس، صور القصر الحمراء ونحوها وقصر أشبيليا وما إلى ذلك، والله ما أرى في هذه المظاهر إلا صورة القبور التي كانت تتهيأ لكي تدفن فيها تلك الحضارة. ما قيمة قصور بهذا الشكل ما حفظت أهلها، ما قيمة أموال بازخة ما حصنت أصحاب هذه الأموال ضد تألب الفرنجة عليه؟ ما قيمة ذلك؟ المال قيمته موفورة طالما كان يحميك. فإذا لم يحمك المال فاعلم أنه تحول إلى كتلة جراثيم. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. أيها الإخوة، مرة أخرى لا بد أن أضع العبرة أمام أنظاري وأنظارك. لولا الشح الذي ابتلي به بعض من أبناء عمومتي أو بعض من إخواننا، أكانت تقع هذه الفتنة التي نرقبها اليوم عن كثب ولا ندري إلى ما سينتهي مآلها؟ لولا الشح الذي حذر منه رسول الله، أكانت لهذه الفتنة أن تنفجر قرناها؟ أظن كل منا يعلم الجواب، كل منا يعلم الجواب. لكن أصحاب المال الذين تكالبوا على أموالهم والذين عز عليهم أن ينفقوه ذات اليمين وذات الشمال في الجهات الصالحة، في الجهات الصالحة، هذا التكالب هو الذي جعل الجيران يحتكون فيخاصمون فيهددون فيتهارجون فيقع ما وقع. والله هذا كلام، هذا الواقع واقع عجيب، كأنه ينطق بتسبيح الله وبتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. لعنة الله على المال الذي يفرق بين الأخ وأخيه، ولعنة الله على القصور البازخة التي تتحول إلى قبر لأمة وجماعة وحضارة. ماذا يفيدني من القصور المتألقة ومن الأموال المتراكمة إن لم تتحول هذه الأموال إلى بنيان راسخ لحماية وجودي الحضاري، لتحصين عزتي من الأعداء؟ ماذا يفيدني؟ ماذا يفيدني؟ نعم، الفقر فتنة والغنى فتنة، ولكن هل تعلمون أيهما أشد فتنة؟ الغنى هو الذي يمثل الفتنة الأخطر، فتنة الخطيرة جدا تتمثل في الغنى. الفقر صح، قال رسول الله كاد الفقر أن يكون كفرا، لكن الفتنة الخطيرة التي تتحول إلى بركان دمار فتنة الغنى، عندما يتحول الغنى بأهله إلى شح نتيجة بذخ. ولا ننسى أن البذخ الشديد ينتج الشح الشديد، والشح الشديد يجعل الجماعات يتنافسون ويتهارجون على المال ويتكالبون عليه، فتقع الفتنة ثم يقع البلاء ثم تقع المهلكة. الفقر لا يفعل، الفقر مصيبة، لكن الفقر لا يفعل هذا أبدا. وإن كنتم في ريب من هذا فاسمعوا كلام سيدنا رسول الله عندما رأى ابتهاج المسلمين من أصحابه يوما بغنائم سيقت إليهم، نظر إليهم رسول الله وهم مستبشرون، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أبشروا وأملوا بما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا كلام رسول الله، هذا كلام نابع من مشكاة وحي. أبشروا وأمنوا. الرسول عليه الصلاة والسلام إنسان، وهو إنسان فطري بكل معنى الكلمة. إن الإنسان لحب الخير لشديد، ليس غريبا أن يحب المال، شيء طبيعي أن يرى أصحابه مبتهجين لأموال سيوزعها رسول الله فيما بينه، سيرهم بتبشاري. قال لكم الحق، بل زادهم فقال أبشروا وأملوا بما يسلكم، لا تخافوا، غدا ستتفتح عليكم أموال الدنيا. أنا لست أخشى عليكم الفقر، هلاككم لن يأتي من الفقر. كأنه يرى ببصره ما سيقع، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، الرومان، اليونان، الفرس، حضارة الصين، الهند، الحضارات التي دولة سبا، الحميريين، هؤلاء. إني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. طيب، كمان هون مو المشكلة، بسط الدنيا ليس مشكلة، أين يقع المشكلة؟ فتنافسوها كما تنافسوها، أي فتتنافسوها أنتم أيها المسلمون كما تنافس عليها أولئك الناس. من أين يأتي التنافس؟ من أين؟ من الشح. لا ننسى، من الشح. والشح من أين يأتي؟ من البخل. مهما كانت القناطير المقنطرة من المال موفورة أمامك، فإن البخل يأكل ذلك كله، البخل لا حد له. نعم. ومن ثم يقع التنافس على هذا. فقال الخطر الأكبر أن تبسط عليكم الدنيا ثم تكون النتيجة السيئة. فتنافسوها، الأصل فتتنافسوها أنتم كما تنافسها من كان قبلكم، فإذا تنافستم على المال فقد قضي عليكم بالهلاك. وهذا ما وقع اليوم. نحن أيها الإخوة مصيبتنا ليست كما يتصور بعض السذج من المسلمين، ليست مصيبتنا متمثلة في الفقر، بل أنا لا أبالغ إن قلت إن الأمة العربية والإسلامية أغنى دول الأرض. هل في هذا ريب؟ أبدا. ولا أبالغ، بل لا أقول إلا كلاما بدائيا، إن قلت لكم إن الغنى الذي يلوح لكم في دول الغرب هو في الحقيقة ليس إلا غنى المسلم، ليس إلا انعكاسا لأموال المسلمين. قولا واحد، ما المصيبة التي حاقت المسلمين؟ هم أغنى الناس، الكنوز التي وهبهم الله عز وجل كنوز خفية تقبع تحت أقدامهم، وكنوز متفجرة تتراقص أمام أبصارهم. ما المصيبة؟ المصيبة أنهم شحوا. لما بدأ، لما سكنوا، فلما شحوا بالمال الذي بزخوا به لم يجدوا سبيلا يسوسون به هذا المال ويرعون به هذا المال إلا أن يضعوه عبر أنفاق بين أيدي أعدائه. وإنما يأتي الحذر من مأمنه كما يقول المثل العربي، يأتي الحذر من مأمنه. الشح دفعني وأنا صاحب مال وفير، أنا أخشى من جاري الذي عن يميني، وجاري الذي عن شمالي، وجاري الذي أمامي، وجاري الذي ورائي، هؤلاء كلهم إخواني، أنا أخشى منهم لأنني أرى أبصارهم تدور حول هذا المال وأرى لعابهم يسير. إذن ماذا أصنع به؟ أضعه في الأنفاق وأرسله، أرسله إلى حيث أمم أخرى أطمئن إليها أكثر ما أطمئن لأبناء جلدتي. وقد أكون معذورا عندما أطمئن إلى عدو لي أكثر من أن أطمئن إلى جار هو ابن عم لي وأخ لي وأخ لي في الإسلام. قد أكون معذورا عندما أجده يشح مثل شحي، وعندما أجده يتنافس على المال كتنافسي، فأنا ألمح نصب عينيه صورة التربص بي، وأجد أنه سيخادعني وسيأخذ مالي كله ويقول لي ما عرفتك. طبعا هذه تتمة الصورة التي يرسمها لنا رسول الله، لأن الشح ليست طبيعة لصاحب المال فقط، هو شح لصاحب المال وللآخر أيضا. نعم. ومن هنا فإن هؤلاء الناس وقعوا تحت طائلة المثل الشعبي أن فلانا فر من تحت الدلف إلى الميزان. نعم. وهكذا. فولما وضعنا أموالنا ومقدراتنا بين أيديهم تحول الفقراء إلى أغنياء وتحول الأغنياء إلى فقراء، أكذلك أم لا؟ تحول الفقراء إلى أغنياء بأموالهم وتحول الأغنياء إلى فقراء لأن أموالنا أصبحت تحت أيدي أولئك الناس. واضح؟ ترى ما الذي كان ينجينا من هذه المهلكة؟ ما الذي كان ينجينا؟ أن نتمثل قول رسول، كلمتين كلمتين مركزتين، واتقوا الشح، نطهر قلوبنا من الشح، سواء كنا أصحاب الأموال وسواء كنا جيرانا لأصحاب الأموال، نطهر قلوبنا من الشح. وسبيل ذلك معروف، أن سوس المال طبق المنهج المشروع، فلا نبذخ ولا نصرفه إلا في سبيله المرسوم. فإن فعلنا ذلك وجدنا أن المال الذي أعطانا الله إياه أكثر من الحاجات التي أمامنا، لأنه سددنا أبواب البذخ وسددنا أبواب التراف، وعندئذ لا نشح بالمال. وجيراننا أيضا يربون أنفسهم على أن يزيلوا هذا الشح من قلوبهم عن طريق التربية الربانية التي رب الإسلام عليها الرعيل الأول من المسلمين. لو أن المسلمين ربوا هذه التربية اتقوا الشح، إذن لرأيت أن هذا المال انتثر فيما بينهم جميعا، صحيح أم لا؟ ولرأيت أن هذا المال غدا كماء تسرب في جهات الأرض عبر فجاج عادلة، وإذا بهذه الأرض شرقها وغربها شمالها وجنوبها كلها قد اخضرت وأينعت، لأن هذا الماء قد تسرب عبر هذه السواقي والفجاج جميعا بالعدل. ومرة أخرى أقول، ما ضمانة ذلك؟ ضمانة ذلك أن لا أبذخ بالمال فلا أشح، وإذا بي أمام منهج رباني بسياسة المال، وإذا بالإخوة يتقاسمون هذا المال ثم يزيد عنهم ويفيض. والله أيها الإخوة، إن رب العالمين ما كان يوما ما بخيلا في حق عباده، هو أكرم الأكرمين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ووالله إن الإله الذي قال عن ذاته العلية أنه قدر فيها، أي في الأرض، أقواتها إلى يوم القيامة في 4 أيام سواء للسائلين، هذا الإله أودع لنا في أرضنا ما يكفينا جميعا ويغنينا جميعا، ثم يفيض قدر ذلك أيضا من ورائنا. لو أننا ألقينا الشح وراءنا، ولو أننا سفنا المال بالمنهج الذي شرعه الله، ولم نجعل أفئدتنا تتعشق المال تعشق السكران لكأس خمره، لو لم نفعل ذلك، المال كثير ما ضاق ذرعا بأحد. ومرة أخرى أستشهد بالبيتين المشهورين للمتنبي رحمه الله، صور صورة رائعة لواقع الناس البعيدين عن المنهج الرباني، لكن ما غطاهما بالدواء. ماذا يقول؟ كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أهون من أن نتعاذى فيها وأن نتفانى. كلما ركب الزمان قناة، القناة عبارة عن ذلك القصب المتين الذي تصنع منه الرماح، نوع من الخشب المعروف، خيزران يعني. يقول هذا الشاعر، كلما أنبت زمان قناة، مظهر سلم، يعني رب العالمين جعل القناة نبات، نبات للسلم، جاء الإنسان فحول مظهر السلم إلى أداة حرب، ركب المرء في القناة سنانا. ولماذا؟ ومراد النفوس أهون من أن نتعادى فيها وأن نتفانى. المال كثير والطعام وفير وكل شيء موجود، لكن التكالب والعين الضيقة يصوران لك المال الكثير وكأنه شيء قليل. أعتقد أن من كان في قلبه مثقال، يعني لا أقول مثقال ذرة، بل قدر جبال تهامة ريبة في نبوة رسول الله، لن يبقى مثقال ذرة من ريبة في نبوة رسول الله بين جوانحه عندما يسمع هذا الكلام العجيب. وكأن الأقدار ساقت هذا الحديث ووضعته أمامنا ووضعتنا أمامه في هذه الفترة بالذات، لكي نتبصر من خلاله داءنا ونعلم من خلاله أيضا دواء. وما أشبه الليلة بالبارحة. هذه نهاية شرحنا لهذا الحديث الأول. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثالث، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحى من الشاة القرناء. رواه مسلم. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، أي إن شئتم فاظلموا وإن شئتم فاعدلوا. على كل من سعة سيق إلى الله عز وجل ومات وارتحل عن هذه الدنيا وفي عنقه حق من الحقوق لمخلوق أيا كان بشر أو حيوان. إن الله عز وجل لسوف يأخذ منك هذا الحق لصاحبه قولا واحدا. فإذا كان الأمر كذلك أيهما أيسر عليك يا أخي الإنسان العاقل أن تؤدي هذه الحقوق اليوم وأنت سعيد المال يأتي ويذهب ويعوض؟ والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أيهما أفضل إليك أن تعطي الحقوق لأصحابها اليوم أم أن تموت وتنتقل إلى الله وعنقك مثقلة بحقوق الآخرين فيقاضيك الله عز وجل ويأخذ هذه الحقوق؟ وماذا يأخذ؟ لا مال آنذاك ولا نشر ولا رصيد في البنوك ولا بنوك إطلاقا أبدا. لا توجد دول غنية ولا دول فقيرة، لا أمريكا ولا روسيا ولا أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ ينادي مناد إذا قام الناس لرب العالمين كلهم وقع هذا الجواب اليوم، اليوم ومن قبل اليوم وغدا وفي كل وقت، المالك الأوحد هو الله. لكن اليوم رب العالمين استخلفك على ملكه. انظروا، اليوم في هذه الدنيا رب العالمين استخلفك على ملكه، ثم هو ناظر كما يقول رسول الله ماذا تفعلون وكيف تتصرفون. لذلك يخيل إلى الإنسان أنه والله الآن في مالك، في واحد غني، في واحد فقير، لأن الاستخلاف يتحرك طبق تصرف الناس. ولكن إذا انتهت وظيفة الاستخلاف وحشر الناس عراة حفاة غرلا إلى الله ونادى الملك لمن الملك اليوم، يتبين الحق الدائم لله الواحد القهار، ثم ماذا يقول؟ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم، هذا كلام لمن؟ لمن كان يعيش في دار الدنيا ويطيل لسانه مترا نقدا على الله وعلى شريعة الله، يقول أين هي عدالة الله في الأرض؟ لماذا أفقر هذا الإنسان وهو من الصالحين من عباده، وأغنى ذاك وهو من شر الناس وأسوأهم في حق الله عز وجل؟ لماذا ابتلى فلانا بالتشوه وإلى آخره وهو من عباده الصالحين، والآخر جعل له صحة متكاملة وعافية متفجرة وجمالا أخاذا؟ لماذا؟ أين هي العدالة الإلهية؟ الباري اليوم لا يجيب. نعم، الباري اليوم ما يجيب، لكنه يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذا حشر الناس بين يدي رب العالمين ووضع ميزان الله ليقاضي الناس وليأخذ من المظلوم من مثقال ذرة إلى أعظم حق من الحقوق، عندئذ تتبين سنة الله في عباده، يأتي الجواب. الجواب الذي يتجه إلى هؤلاء الناس الذين يقولون اليوم أين هي عدالة الله، كما قلت لكم، يسك أسماعهم الجواب الرباني لا ظلم اليوم. وين عشاق العدالة؟ تعالوا شوفوا اليوم في ظلم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فإذا كان الأمر كذلك فيا أخي لماذا لا تسرع في إعطاء كل ذي حق حقه. لماذا لا تخفف كاهلك من الأعباء التي تحملها اليوم؟ لماذا لا ترحل إلى الله وأنت خفيف الظهر؟ لا تحمل في عنقك وزرا، لماذا؟ هذا الكلام له تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين.